الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 37 من فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. قال: الشفاعة. وهذه من مهمات هذا الكتاب، لأن المشركين عبدوا أصنامهم وأوثانهم لطلب الشفاعة، كما صرح بذلك القرآن: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. وأيضا: وسائط ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا لابد من بيان الصواب في هذا الشأن، فليس كل من اتخذ شفيعا يشفع. الشفاعة لها شروط عظام ليست بالأمر الهين. ملخص هذه الشروط: أن يكون المشفوع له مرضيا عند الله مسلما، أن يكون الشافع مرضيا عند الله مؤمنا، بل من خلصهم كالأنبياء والمرسلين والملائكة، أن يأذن الله عز وجل للشافع. انظروا مع جلالة محمد صلى الله عليه وسلم، حين يأتيه الناس للشفاعة العظمى يذهب يستأذن يسجد سجودا طويلا في بعض الروايات بمقدار جمعة، يسجد سجودا طويلا يثني على الله ويدعو الله ويستأذن الله حتى يأذن الله له. الآن في الدنيا لله المثل الأعلى، يمكن أن تأتي إلى الإنسان تدق عليه الباب وتصل تقول له: أنا أريدك في كذا كذا كذا، سواء أن تطلب شفاعة، تطلب زواج، تطلب مال، أي شيء بدون إذن منه. لكن الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لذلك استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في الشفاعة العظمى. إذا أذن له شفع في أمته بعد ذلك، يأذن له في حد لا يجاوزه. أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال حبة خردل ذهب يخرجهم، لا يجاوزه. أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة يخرجهم، لا يجاوزه. فلما طمع صلى الله عليه وسلم حين رأى كرم الله في من قال لا إله إلا الله، قال: ليس هذا إليك، ليس هذا إليك. أي أن شأن هذه الشفاعة في أقل الناس عملا إلى الله كراما منه للمسلم. والكفار والذين يشركون من عباد الأصنام والأوثان والقبور اتخذوا هذه المعبودات شفعاء عند الله تشفع لهم، وبعضهم يطلب الشفاعة منها، مثلا يقول: يا علي اشفع لي، يا محمد اشفع لي، يا فلان اشفع لي، ممن يعبدونهم من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم ربما يتخذ نفس التقرب سبيل للشفاعة. أما من قال: اللهم شفع محمدا في صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في الصالحين من عبادك، هذا ما في شيء، لأن الشفاعة تطلب من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال كما يقول مؤذن ثم صلى علي حدث له شفاعتي. الحديث. قال رحمه الله: الهداية في هذا الباب من أهم أنواع الهدايات، وذلك لأن الكفار عبدوا الأصنام لذلك. قال الله عز وجل مخبرا عنهم: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فتركوا التوحيد ووقعوا في الشرك والتنديد. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: الشفع ضد ضم الشيء إلى مثله، ويقال للمشفوع شفع، وقوله تعالى: والشفع والوتر. قيل: شفع المخلوقات من حيث إنها مركبات، كما قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين. والوتر هو الله، من حيث أن له الوحدة من كل وجه. وقيل: الشفع يوم النحر، من حيث أن له نظيرا يليه. والوتر يوم عرفة. وقيل: الشفع ولد آدم، والوتر آدم لأنه لا عن والد، والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه. وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، ومنه الشفاعة في القيامة. قال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، لا تغني شفاعتهم شيئا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا يشفع لهم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، من حميم ولا شفيع يطاع. من يشفع شفاعة حسنة ومن يشفع شفاعة سيئة، أي من انضم إلى غيره وعاونه وصار شفعا له، أو شفيعا في فعل الخير والشر فعاونه وقواه وشاركه في نفعه وضره. وقيل الشفاعة هنا أن يشرع الإنسان للآخر طريق خير أو طريق شر فيقتدي به فصار كأنه شفع له، وذلك كما قال عليه السلام: من سنى سنة فحسن فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سنى سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها، أي إثمها وإثم من عمل بها. وقول: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، أن يدبر الأمر وحده لا ثاني له في فصل الأمر إلا أن يأذن المدبرات والمقسمات من الملائكة فيفعلون ما يفعلونه بعد إذنه. واستشبعت بفلان على فلان فتشفع لي وشفعه، أجاب شفاعته. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في القرآن: شافع مشفع. والشفعة هو طلب مبيع في شركته بما بيع به ليضمه إلى ملكه، وهو من الشفع. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت الحدود فلا شفعة. انتهى مفردات القرآن، يعني فائدة هذا الكتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني أنه يأتي بمعنى الكلمة في جميع الآي، مثل كلمة فتنة، مثل كلمة الشفاعة، مثل كلمة الشهادة، مثل كلمة الحكم، مثل كلمة القضاء، كلام كثير في القرآن يعني له عدة معاني. فالآن إذا نظرت في بعض تفاسير القرآن، مفردات القرآن مثلا والمرسلات، يقول لك الريح أو الملائكة فقط كما كذا، لكن هذا الكتاب يأتي إلى جميع المعاني ويدلل من القرآن، وربما دلل من السنة كما في هذا. ومثله كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي، كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي، من الكتب النافعة في هذا الباب. يعني الفتنة مثلا جاءت في القرآن على عدة معاني، الفتنة بمعنى القتل، الفتنة بمعنى الشرك، الفتنة بمعنى المصائب وما ينزل بالإنسان، فلا بد أن الطالب يفهم هذه المعاني. فما ظل المبتدعة إلا لجعلهم الكلمة على معنى واحد. فمثلا بشر المريسي عنده كلمة جعل خلق في جميع المواطن، ولما نظره الكناني أفحمه، قال له: أنت تقر أن جعل بمعنى خلق؟ قال: نعم. في جميع الآية قال: نعم. وجعل يتحدى كما هو عادة المبتدعة. فقال له: ما تقول في قول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، هل معناها خلقوا الملائكة؟ ولا تجعلوا لله أندادا، هل معناها لا تخلق الله؟ في آيات ذكرها له، لكن جعل تأتي بمعنى خلق، وتأتي بمعنى صيرة، وتأتي بمعنى الجعل وهو العطاء، جعالة جعل. فلا بد أن الطالب يفهم من أين يأخذ الفوائد، يعني من أين يأخذ المعاني. الذي عنده كسل مثلا عن البحث في مثل هذه الكتب، أو مثلا ما عنده مراجع، يرجع إلى مثل كتاب نظرة النعيم، لا بأس بها في المواطن التي تذكرها، ربما تذكر أوجه مجيئها في القرآن. أوجه مجيء هذه الكلمة في القرآن فيستفيدها الطالب، مثل الشهادة تأتي بمعنى الإقرار، شهدين على أنفسهم بالكفر تأتي بمعنى الحكم، وشهد شاهد من أهلها تأتي بمعنى الحضور، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، تأتي بمعنى عدة معاني. نعم تأتي بعدة معاني، الإعلام أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم قال وقد جاءت الشفاعة في القرآن مثبتة ومنفية، فأما المنفية فالشفاعة التي تطلب من الأصنام والأوثان وما في بابها من المعبودات أو تكون لمن يعبدها فلا يشفع فيه، يعني المنفية ما تطلب من الأصنام والأوثان أو ما تطلب لعباد الأصنام والأوثان. فلو موحد يقول أنا ما أدعو الأوثان ولا الأصنام لكني سأشفع لهذا الذي يعبد الأصنام والأوثان، نقول ما تنفع الشفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة الكافرون هم الظالمون، قال تعالى ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، قال تعالى وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، قال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. فانتفت الشفاعة عن هؤلاء القوم لأنهم سألوها من غير الله تعالى وعبدوا الأصنام لذلك، قال تعالى مخبرا عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قالوا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فهم كانوا يؤمنون بالله وهم مشركون مع ذلك، فانظر كيف يزعمون أن هذه المعبودات تقربهم من الله زلفى وأنه شفعاؤهم عند الله، ومع ذلك هذه الشفاعة شركية على كلا الحالين، حيث جعلوهم وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتوكلون عليهم، وحيث جعلوهم شركاء مع الله عز وجل. بينما تجد أيضا أن الله عز وجل أثبت شفاعة وهي تضمنت ثلاث شروط، إذن الله عز وجل للشافع ورضاه عن الشافع المشفوع، قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله قوله باب الشفاعة أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. قوله وقال الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، المخافة والتحذير منها. قوله به قال ابن عباس بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. وعن الفضيل بن عياض ليس كل خلقه عاتب إنما عاتب الذين يعقلون، فقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون أصحاب العقول الواعية. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متخلين عن كل ولي وشفيع العامل فيه يخافون. قوله لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. قوله قل لله الشفاعة جميعا، وقبلها أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وهذه كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، أن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه، وقد قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتأليههم أن ذلك منهم إفك وافتراء. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه، لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله. قال البيضاوي: لعله رد لما عسى أن يجيب به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. وقوله تعالى: له ملك السماوات والأرض، تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله تعالى: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قوله قال وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد تبين ما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. في هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذا نفهم من الكلام السابق أن الشفاعة المنفية في حالين: الحال الأول الشفاعة التي يطلبها الكفار من معبوداتهم، وهذا أصل شرك العرب، ما عبدوهم إلا طلب الشفاعة. الحالة الثانية أن يشفع موحد في كافر، هذا ما يجوز للموحد، لكن لو قدر وجود هذا لا ينتفع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإن استدل مستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والشفاعة لعمه أبي طالب بحيث صار في ضحضاح من النار، قلنا هذه شفاعة مقيدة، يعني ليس فيها أنه يخرج من النار، وليس فيها أنه ينعم في الجنة، إنما طلب من الله تخفيف العذاب عنه جزاء لما كان يقوم به عمه من النصرة، حتى لا تبقى لأبي طالب يد على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر.